بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الرواية العمدة في هذا الباب، في باب مشروعية التعامل مع الأسرة وأسرهم. وقد تقدم أن الرواية معتبرة سندا، وإن قيل فيها غير ذلك، ذلك أن الإشكالية كانت من جهة طلحة بن زيد، وهو ثقة لأنه وصف كتابه بأنه معتمد عندنا عند الشيعة. نعم، كان في هذه الرواية بعضهم من خلاف في النسخ لا يهم كثيرا في مقام العمل بالرواية، إذ لم يبلغ اختلاف النسخ حدا يؤثر على أصل المعنى الذي نحن بصدد البحث عنه بين التهذيب وكتاب الكافي في لفظين تقدم الحديث عنهما بالأمس. وكان في الرواية أيضا، لأني وجدت البعض يسقط الرواية بسبب اختلاف النسخ، وهذا غريب لأن اختلاف النسخ لم يبلغ إلى حد يجعل الرواية مجملة من حيث محل الاستدلال، ولا أن الاضطراب بلغ حدا بحيث يجعلنا نثق أو نطمئن أن الرواية غير صادرة عن المعصوم كما يدعى في بعض المرويات، بل إن الاختلاف بهذا المقدار موجود في كثير من الروايات وهو مبرر، إذ من الواضح جدا أن النقلة والمدونين والمصنفين ليسوا معصومين كما هو واضح. ومن هنا فإن محاولة إسقاط حجية الرواية بالمناقشة بأن فيها نسخ مختلفة حرفة عجز كما هو واضح. مما أشكل على الرواية أيضا أن الرواية جاءت بالآية المتسالم على أنها جزاء المحارب المفسد في الأرض من المسلمين، وجعلتها دليلا على حكم الأسير الكافر الذي يؤسر قبل الإثخان بالعدو في المعركة، فتصير هذه الكيفية كيفية لقتله، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخر الآية المباركة. لأن الرواية المروية عن الصادق عليه السلام قالت: إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسب، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل. فيقال مقتضى الرواية أن الآية واردة في هذا، في الأسير من الكفار، مع أنه من المسلم أن الرواية واردة في مطلق المفسد في الأرض من المسلمين لا في أسار الكفار. هذا الإشكال أجاب عليه بعض المحققين كصاحب الجواهر مثلا وغيره طبعا، بأن المجيء بالآية هنا لمجرد التنظير، لمجرد التنظير، فلا مانع من أن تكون عقوبة الأسير المأخوذ قبل الإثخان في العدو في المعركة نفس عقوبة المفسد في الأرض من المسلمين. لكن حينئذ لابد وأن يضاف بأن قطع اليد والرجل لابد وأن يكون من خلاف كما في الرواية، لا كما قال الفقهاء من قطع يد ورجل مطلقا، إذ واضح من الرواية ومن الآية أن القطع يكون من خلاف، يعني يد يمنى ورجل يسرى أو العكس. والفتاوى مطلقة عند الفقهاء، وهذا الجواب منهم رحمهم الله، منه وممن تبعه، يقتضي التسليم بأن الآية واردة في خصوص المفسد في الأرض من المسلمين، مع أننا بحثنا هذا البحث إذا تتذكرون في مبحث الحرابة وهم البغاة أو فريق من البغاة، وذكرت هناك أنه لا يوجد ما هو معتبر ويدل على أن الآية مخصوصة بخصوص فريق من الذين يحاربون الله ورسوله لتخصص بخصوص المسلمين الذين يقطعون الطرق والسبل على أهل الإسلام أو الإيمان، بل الآية لفظا مطلقة تشمل ما لو كان المحارب لله ولرسوله من غير المسلمين أو كان من المسلمين، وتشمل أيضا ما لو كان المحارب محاربا بقطع الطرق والسبل أو بغير هذا الأسلوب. نعم، يبقى حينئذ أن الآية تقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني جزاؤهم هو خصوص هذا الأسلوب من القتل لا مطلق القتل، وهذا من المتفق عليه والمجمع عليه بين المسلمين أنه ليس مخصوصا في المقام، بل يجوز بهذا الأسلوب ويجوز بغيره. هذا أولا. ثانيا، ذيل الآية يدل على جواز النفي في الأرض، ومن الواضح جدا أن الكافر الحربي المأخوذ قبل الإثخان لا يجوز إرساله ونفيه في الأرض، هذا أيضا مسلم على مستوى الحكم الشرعي، ولعل هذا هو الذي ألجأ صاحب الجواهر رضوان الله عليه ومن جرى مجراه من الفقهاء للقول بأن ذكر الآية للتنظير لا لأنها واردة في محل الكلام. أقول أيا كان، فمما لا شك ولا ريب فيه أن الإمام المعصوم في هذه الرواية المعتبرة قد أجرى خصوص حكم القتل بالقطع من خلاف في موردنا، مورد أخذ الأسارى قبل الإثخان، وهذا ما يعني جواز تطبيق الآية في المقام، إما لأنها واردة في المقام لأنه لم نجد دليل قطع على الخصوص، وإما لأن هذا الحكم من أحكامها، خصوص القتل بالقطع من خلاف يجري هنا في المقام، وإن كان موردها شيئا آخر، وحينئذ يعلق على الحكم الشرعي المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء، بل قيل لا خلاف فيه، بل دعي عليه الإجماع لعله في المسالك بجواز قطع اليد والرجل بغير حسب، أنه لا بد وأن يكون القطع من خلاف، مش مطلق قطع يد ورجل، يعني مش يد يمنى ورجل يمنى، أو يد يسرى ورجل يسرى، لا بد أن تكون يد يمنى ورجل يسرى، أو يد يسرى ورجل يمنى، لأن الرواية نصصت وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسب. نعم، ذهب ابن البراج، وربما قيل إنه تبعه غيره، نزر يسير لا محققين، بأنه من حقه القتل ولا ينحصر بكيفية من الكيفيات، وهذا ينافي الرواية بشكل واضح. إذا الرواية قالت فإن الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسب وتركه يتشحط بدمه حتى يموت. ظاهر الرواية وهي في مقام التفصيل وترك الاستفصال عن شيء آخر، عن أسلوب ثالث من أساليب القتل، أنه يتعين أحد الأسلوبين، فلا يجوز مثلا رميه بالرصاص، حفظ ظاهر الرواية، لأنه ذاك الوقت كان يمكن وجهه، هذا ليس من الأساليب المحدثة كما هو واضح، كان يمكن رميه بنمل. الرواية قالت إما يقطع عنقه وإما يقطع يده ورجله من خلاف، فلا بد وأن نتقيد بهذا، وهذا ظاهر اللفظ، أن نلغي الخصوصية مما لا يمكننا المصير إليه، وإن كان محتمل عدم وجود خصوصية ها، لكن لا نستطيع أن نلغيها، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء فعل، يعني شاء ربع عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف. من هنا لا يمكن لنا الإطلاق بقطع الرجل والرجل من غير تقييد بالخلاف، وإن كانت عبارة أكثر الفقهاء لم تقيد، ولا يمكن لنا أيضا اعتماد أساليب أخرى كما ذهب القاضي ابن البراج، فإنه أيضا خلاف ظاهر الرواية. لكن أيا كان الرواية واضحة في أن جزاءه إن أخذ قبل الإثخان هو القتل وليس شيئا آخر. طيب، هذا بقية كلام في فقه صدر الرواية. ذيل الرواية، إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، هذا بأي ما اخترته أنا في الآية، واضح أنها تشير إلى الآية، مش وضعت الحرب أوزارها بقيام الظالم عن شاء الله تعالى فرجنا الشريف كما قال البعض واستملحناه، لكن قلنا لا يظهر من الآية، فالرواية واضحة أن المقصود من وضع الحرب أوزارها يعني مشارفتها على النهاية بظهور جيش المسلمين على جيش الكفار، وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار، مثل صرف الرواية، إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبده فصاروا عبيدا. وعمل بهذا، بل دعي الإجماع، وإن كان ما في إجماع فما سيأتي إن شاء الله. يبقى هذا، أنا بهمني بس الآن مش الأقوال، إحنا بعد عم نبحث في أصل المشروعي، بوصل للأحكام الخاصة. أن الآية شو كانت تقول؟ فإما منا بعد وإما فداء. هنا إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، سيفادي بالمال بالمبادلة بالأسرة مو مهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. أنا قلت بالأمس في الآية، قلت قابل في حد نفسه أن يجعل الاستعباد منا، بمعنى إبقائهم أحياء، فيمن عليهم بإبقائهم أحياء، وإن كان خلاف يعني الظاهر الأول المن بحسب الإطلاق هو هيك صح، ها؟ لكن بحسب الرواية واضح انتفى هذا الاحتمال، فس وإن لم يصرح بأن النظر إلى الآية، لكن واضح أن نظر الروايات إلى الآيات في موردها. إن شاء من عليهم فأرسلهم هيك إذا رأى مصلحة في ذلك، وإن شاء فاداهم أنفسهم، طيب، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. فما هي الخصلة الثالثة ألا تعارض وتنافي الآية الظاهرة في أنها في مقام التحديد بأحد الأمرين، إما منا بعد وإما فداء؟ فتركت الآية الاستفصال، أقول خير إن شاء الله، ترك الآية الاستفصال ينفي خصلة ثالثة، لكن بالإطلاق ينفي خصلة ثالثة، أنه لو شاء ذكر أمر ثالث غير المن والفداء لذكر، هذا إطلاق مش أكثر من إطلاق، وهذه الرواية تمثل تقييدا لذلك الإطلاق، ويجوز تقييد الإطلاق القرآني بخبر الواحد الحجة المعتبر، ما في مشكلة، هذا مش تعارض مستقر يا إخوان، هذا تعارض قابل للجمع العرفي، إلا على مبنى من لا يقبل تقييد إطلاقات الكتاب بالأحاديث الشريفة المعتبرة، وهذا على خلاف مبنانا في المذهب، ويعزز هذا بذهاب كل الطائفة، بل لعله يقرب القول كل المسلمين إلى جواز الاستنطاق في هذه الحالة، إلا ما ندر من المسلمين، من الشيعة لا أعرف شخصا لا يقول بهذا، أنه يجوز الاستنطاق، والكلام في الرجال يعني في الذكور البالغين، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. طيب جيد، إذا من حيث المبدأ ثبت لدينا إلى هنا أن أصل الأسر إنما يجوز بعد الإسخان، وفسر وضع الحرب أوزارها بشخص هذه الحرب، وأنا أعجب مع هذا من ذهاب بعض المحققين وإصرارهم إلى أن وضع الحرب أوزارها المقصود وضع مطلق الحروب مش خصوص هذه الحرب، فإن هذا كالاجتهاد في مقام النص، قلت الآية كاحتمال موجود فيها خلاف ظاهرها، لكن مع وجود النص المعتبر والذي اعترف هذا المحقق باعتباره، ولا أدري لماذا لم يربطه بالآية المباركة،
على اعتبار الألف ولا على العموم،
ها ماشي، بس هوني إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، واضح جدا أن المقصود وضع أوزار أرقى حرب، مش وضع أوزار مطلق حرب ما أو مطلق الحروب بخروجه صلوات الله وسلامه عليه. ماشي، في روايتان أو ثلاثة بالباب يا إخوانها ودي أمر عليهم بشكل سريع، لأنه أساسا هذه الروايات ما لها سند معتبر. الرواية الثانية في الباب الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد وهو ابن شير القاسمي، عن القاسم بن محمد، وقلنا مردد بين الجوهري وبين القمي كاسولة، مردد بين الثقة وغير الثقة، عن سليمان بن داود المنقري، هذا السنة دائما نتكرر معنا ببحث الجهاد، عن عيسى بن يونس، عن الأزاك، عن الزهري، عن الخندق على الأخير. لأن الزهري من أعلام الأمويين كما هو واضح، وإن لم يكن أمويا نسب. عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه. وقال: الأسير إذا أسلم فقد حكم دمه وصار فيه. هذه أحكام تفصيلية،
لكن الرواية أخوان شو ضعيفة السند، مش حجة في نفسها.
بعدين نشوف الأخبار إن شاء الله، نقل وقفات. أيضا يرويه الكليني والصدوق وينتهي إلى نفس المكان، إلى القاسم بن محمد، إلى فالضعف والضعف. الرواية الثالثة طبعا تضمنت الرواية حكمين يا إخوان، فيما لو عجز الأسير عن الماشي لا يجوز قتله منك أنت، لكن الإمام يستطيع أن يقتله ويستطيع أن يفاديه ويستطيع ويستطيع. ثم الرواية تركت الاستفصال بين ما قبل الإثخان وما بعد الإثخان، واضح أنها تقيد بالرواية الأولى لو كانت معتبرة سنة. إذا أسلم الأسير فقد حقن دمه، مش حجة الرواية، لكن سيأتي إن شاء الله أن هذا على طبق القواعد والضوابط العامة من أن الإنسان إذا أسلم حقن دمه بلا شك ولا ريب. محمد بن يحيى شيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن يحيى الثالث، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادي الحكمة، عن جعفر بن محمد، هذا جعفر محمد مش الإمام الصادق، قيل بأنه جعفر بن محمد البغدادي وقيل الأشعري. على كل حال، عن عبد الله بن ميمون، طبعا جعفر بن محمد يا إخوان ما له توفيق خاص، لكن جعفر بن محمد لم يستثنه الصدوق ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة، فالأرجح أنه جعفر محمد الأشعري، وأيا كان جعفر بن محمد لم يستثن من رجال نوادر الحكمة، فبناء على أن الذين لم يستثنهم الصدوق من مشايخ صاحب نوادر الحكمة ثقات لكم ثقة، وهذا مبنى نحن نبني عليه قواعد الرجالية. عن عبد الله بن ميمون، عبد الله بن ميمون ما له توفيق خاص، لكن عبد الله بن ميمون يا إخوان يروي عنه غير واحد من أصحاب الإجماع، وهو الذي يقال له القداح، كان صنعت بري القداح اللي هي السياق. قال: أتي علي بأسير يوم صفين. طيب بس شو نسوي له هذا؟ إذا مش راوي لا عن معصوم ولا عن شيء، ولا هو كان زمن الإمام علي وزمن الإمام الكاظم الصالح عليه السلام. قال: أتي علي بأسير يوم صفين فبايعه، فقال علي عليه السلام: لا أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به. طب هذا مسلم في الظاهر من المسلمين، صحيح أننا نعتقد من يقاتل المعصوم يكفر، لكن بايع أمير المؤمنين، وهذا إعلان توبة على كل حال. هذا مش بارد أصلا، خارج عن محل بحثنا عن الكفر الحربي. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد الحديث الرابع، عن عبد الله بن الحسن، تقدم البحث في عبد الله بن الحسن يا إخوان، قلنا ما في له توثيق عبد الله بن الحسن، وهو يروي كتاب جده علي بن جعفر، عن علي بن جعفر عن أخيه عن الإمام موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي. اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي. وخاف المسلمون أن يلحق العبد العدو، أيحل قتله؟ قال: إذا خاف فاقتله. في تصحيف طبعا بالعبارة، إذا خاف فليقتله، أو إذا خيف فاقتله، يعني خيف منه أن يلحق بالعدو. من هنا موجودة الرواية يا إخوان في كتاب علي بن جعفر، وهذا يمثل سند معتبر لها، لأن كتاب علي بن جعفر موثوق أنه وصل إلينا بسند معتبر من دون تلاعب. لأنه أساسا يا إخوان هو جزء أحد أجزاء قرب الإسناد هو كتاب علي بن جعفر جزء كامل شيء 250 رواية أو أكثر بقليل أو أقل بقليل وكل مروين عبد الله بن الحسن ما هو موجود منها في نسخة كتاب علي بن جعفر موثوق الصدور إلا أنه قال إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله عبارة أجمل بلا شك ما فيها المشكلة وهو من أهل الشرك على كل حال يعني هو محارب وإن لم يحارب إذا لم يقبل الإسلام وعرض عليه الإسلام هو محارب ما عنده مشكلة بإطلاق الرواية لازم تعرض على الدين في البداية إذا بدون عرض الدين عليه لا يحل قتل المشرك بدون عرض الدين عليه فإذا عرضته ورفضه حل قتله صحيح لا لا هو مملوك ملك عم يقتل واحد ملك بس يعني إذا ملكه بحلو يقتله القاعدة لا يجوز قتله أحسنت أحسنت هو الآن كأنه افترض بحكم الأسير بين يديه ومع ذلك ولا يصح في محل إذا ظهر يا إخوان لحد هون إنه ما في شيء بفيدنا ببحثنا إلا روايات طلحة بن زيد يعني هذا اللي بدي يوصلكم إليه بقية الروايات إنما قرأتها يا إخوان حتى بين لكم إنه ما عندنا نحن بأبحاثنا غير الآيتين ورواية طلحة بن زيد كأدلة لفظية ولا غير حتى غير موثقة يعني إذا أخذت أسيرا فعجزت عن المشي مش عم تحكي متى يجوز ومتى لا يجوز عم تحكي عن حالتين حالة العجز وحالة الإسلام حتى لو صح سند واحد الثالثة والرابعة أصلا خارج عن محل البحث هذا عم بيقتل عبده هذاك من البغاة اللي جاء في صفه لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه مش كافر حق كما هو ظاهر بعد هذا تقريبا صار واضح أنه أساساً يشرع الأسر اختياراً بعد إثخان العدو في القتال أصل هذا صار واضح بعد هذا نتعرض للتفاصيل في ظل وقفات إن شاء الله والكلام كله وين بالموقف الأول في أسر الذكور ها في الموقف الأول مش هيك في أسر الذكور البالغين سواء كانوا في المعسكر أو كانوا في المدن ما مهم أسر الذكور البالغين غير الشيخ الهرم وغير الطفل الصغير وغير المجنون الذكور البالغين العقلاء يأتي إن شاء الله حديث التفاصيل والحمد لله